منهج القرآن في التربية. العهد المكي. لقد كانت الدعوة إلى الله في مجتمع مكة مهمة شاقة عسيرة، فقد بذلت المسيحية بمبشريها ودولتها جهدا كبيرا لمدة قرون لتصرف العرب عن الكعبة، ثم أقامت كنيسة كبيرة في اليمن لتقوم مقام الحرم، وزحف أبرهة بجيشه عام الفيل على مكة ليهدم البيت العتيق، فرده الله أشلاء دون مكة، وباءت كل جهوده بالفشل، وزادت قدسية الكعبة ومكانة قريش في نفوس العرب. لم تكن بلاد العرب قبل ظهور النبي صلى الله عليه وسلم على استعداد التقبل لأية هداية دينية أو اتحاد سياسي أو نهضة حيوية قومية، ولم تكن هناك أي بادرة ملموسة تشعر باستعدادها لتقبل شتى محاولات التنصير الوافدة عليها من مصر وسوريا. وكان أساس العربي هو الوثنية العميقة التي ثبتت قدميها على ممر القرون وصمدت صماء لا يؤثر فيها شيء. راجع سير ويليام مولر في كتاب محمد رسول الله ترجمة النجار. وكانت قريش تعتبر الكعبة والأصنام مصدر ثرائها ونعيمها وسلطانها، فكانت تدافع عنها دفاعها عن الحياة، فلم تسمح لكتابي أن يقيم في مكة إلا أن يكون آجيرا لا يتحدث بأمر دينه، كما قضت على القلة المفكرة المتحررة التي ظهرت قبيل البعثة وأنكرت عبادة الأوثان، فتفرق أفرادها في البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي دهرة بالكعبة ويدعو قريشا إلى الله ويتلو على الملأ منهم ما ينزل من القرآن، وقد آمن به أول يوم أقرب الناس إليه وألصقهم به وأعرفهم بخلقه زوجه وصديقه وربيبه ومولاه، ما تردد أحدهم ولا شك في صدقه وصدق ما جاء به، كأنهم كانوا مع الدعوة على ميعاد. وبدأ زعماء مكة يدركون ما في الدعوة والقرآن من خطر على عقائدهم وكيانهم وذواتهم، فبدأوا في حرب الرسول ومقاومة الدعوة والصد عن سبيل الله. وحدد القرآن منذ البداية منهج الدعوة والداعية في هذا العهد: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. منهج واضح الأصول، محدد المعالم، ظاهر السمات، هجر جميل وصبر على التكذيب وأمر بترك المعركة لله. ثم تأكد هذا المنهج وفصل فيما نزل بعد ذلك من آيات طول العهد المكي: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. نزلت في عمر بن الخطاب وقد شتمه رجل من غفار فهم أن يبطش به، فلما نزلت قال عمر للرسول صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا ترى الغضب في وجهي، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ وسورة النساء مدنية، ولكن الآية تشير إلى موقف من مواقف العهد المكي. عن علي بن الحسن قال: إن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا: يا نبي الله، كنا في عزة ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. قال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتل القوم. رواه النسائي. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. والآية تلهم أنها نزلت إثر عمل من أعمال المشركين لا يحتمل، كحادث من حوادث التعذيب المثيرة، فنزلت تأمر بالصبر وتؤكد وعد الله بنصر المؤمنين، كما تأمر بعدم الخروج عن منهج الدعوة في هذا العهد تحت ضغط استفزاز المشركين. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. جاء بتفسير الكشاف أن الآية الأولى نزلت في الأنصار قبل الهجرة، دعاهم الله عز وجل للإيمان به وطاعته فاستجابوا له وآمنوا به وأطاعوه وأتموا الصلوات الخمس، وكانوا قبل الإسلام وقبل مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة، إذا كان بهم أمر اجتمعوا وتشاوروا فأثنى الله عليهم. والآيات بذلك تكون قد نزلت في أواخر العهد المكي، ومضمونها يلهم أنها نزلت إثر حادث وقع من أحد المؤمنين في مكة قبل الهجرة، فنزلت تؤيد حقه في الانتصار وتجعل اللائمة على بغاة المشركين، كما تحدد بعض سمات المجتمع الإسلامي تربية للنفوس وإعدادا للمجتمع، لأن الأمر بالتجمل والصبر في مكة كان خطة ربانية خاصة بهذا العهد. ثم توجه الآيات أخيرا إلى الأخذ بعزيمة المغفرة والصبر تمشيا مع منهج الدعوة في هذا العهد. وعلى هذا النهج سار الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوته وبالمؤمنين. قال خباب بن الأرت: لقد رأيتني يوما وقد أوقدوا دينارا ووضعوها على ظهري، فما أطفأها إلا ودك ظهري. والودك هو الشحم. ويقول خباب وهو صحابي تعرض للمحنة بمكة: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، ولقد لقينا معاشر المسلمين من المشركين شدة شديدة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ فقعد محمرا وجهه فقال: لقد كان من قبلكم لا يمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، ما يصرفه ذلك عن دينه. ويوضع المنشار على مفرق رأس أحدهم فيشق ما يصرفه ذلك عن دينه. ولا يظهرن الله تعالى هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله. وتجنب رسول صلى الله عليه وسلم من ناحيته استفزاز المشركين، فأمر أصحابه بالصلاة في الشعاب بعيدا عن الأنظار، واتخذ من دار الأرقم عند الصفا مكانا منعزلا يجتمع فيه بالمؤمنين. ولم تكن دار الأرقم كما ذهبت كتب السيرة مكانا سريا للاجتماع، فمن غير المعقول أن تظل هذه الدار مذهولة للمشركين في بلد كمكة لمدة 3 سنوات. ولكن المعقول أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد اختار هذا المكان المنعزل عن أندية قريش منعا للتحدي والاستفزاز، وقد ارتضى المشركون هذه الخطوة من جانبهم وسكتوا عليها، ولم يسمح الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بأي مظهر جماعي في الكعبة لا للاجتماع ولا للصلاة إلا مرة واحدة. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ليعبد الله تعالى ومن معه من أصحابه فيها سرا، وكانوا 38 رجلا، ألح أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور والخروج إلى المسجد، فقال: يا أبا بكر إنا قليل. فلم يزل به حتى خرج ومن معه من أصحابه إلى المسجد، وقام أبو بكر في الناس خطيبا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، ودعا إلى الله ورسوله، فهو أول خطيب دعا إلى الله تعالى. وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين يضربونهم، فضربوهم ضربا شديدا، ووطئ أبو بكر بالأرجل وضرب ضربا شديدا، وصار عتبة بن ربيعة يضرب أبا بكر بنعلين مخصوفتين ويحرفهما إلى وجهه حتى صار لا يعرف أنفه من وجهه، فجاءت بنو تيم يتعادون، فأدلوا المشركين عن أبي بكر وحملوه في ثوب إلى أن أدخلوه منزله ولا يشكون في موته، ثم ردعوا فدخلوا المسجد فقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة. ثم رجعوا إلى أبي بكر، وصار والده أبو قحافة وبنو تيم يكلمونه فلا يجيب، حتى إذا كان آخر النهار تكلم وقال: ما فعل رسول الله؟ فعذلوه، فصار يكرر ذلك. فقالت أمه: والله ما لي علم بصاحبك. فقال: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب، فإنها كانت أسلمت وأخفت إسلامها، فاسأليها عنه. فخرجت إليها وقالت لها: إن أبا بكر يسأل عن محمد بن عبد الله. فقالت: لا أعرف محمدا ولا أبا بكر. ثم قالت لها: تريدين أن أخرج معك؟ قالت: نعم. فخرجت معها إلى أن جاءت أبا بكر فوجدته صريعا، فصاحت وقالت: إن قوما نالوا منك هذا لأهل فسق، وإني لأرجو أن ينتقم الله منهم. فقال لها أبو بكر: ما فعل رسول الله؟ فقالت: هذه أمك تسمع. فقال: لا عين عليك منها، أي أنها لا تفشي سرك. فقالت: سالم. فقال: أين هو؟ فقالت: في دار الأرقم. فقال: والله لا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله. قالت أمه: فأمهلناه حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجنا به يتكئ علي حتى دخل على رسول الله، فرق له رقة شديدة وأكب عليه يقبله، وأكب عليه المسلمون كذلك، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما بي من بأس إلا ما نال الناس من وجهي، وهذه أمي برة بولدها، فعسى الله أن ينقذها بك من النار. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الإسلام فأسلمت. لم يقم المؤمنون بدفع العدوان، ولم يشتبكوا مع المشركين، ولم تقع حوادث من هذا القبيل إلا ما رواه ابن إسحاق. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا في الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم. فبينا سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب رسول الله في شعب من شعاب مكة، إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون، فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم. فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلا من المشركين بلحي بعير فشجه، فكان أول دمه ريق في الإسلام. واللح هو العظم الذي على الفخذ. ولم يدهر بالقرآن بالكعبة على مسمع من أندية قريش خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما صنعه ابن مسعود. كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عبد الله بن مسعود. قال: اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فما الرجل يسمعه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه. قال: دعوني فإن الله سيمنعني. قال: فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى، وقريش في أنديتها، حتى قام عند المقام وقرأ جانبا من سورة الرحمن. قال: فتأملوه، فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن أم عبد؟ ثم قالوا: إنه لا يتلو بعض ما جاء به محمد. فقاموا إليه فجعلوا يضربون وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه، فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا. قالوا: لا، حسبك، قد أسمعتهم ما يكرهون. ومر العهد كله على النهج الذي أمر به القرآن، برغم ما كان عليه المشركون من ضراوة وخسة في كثير من حوادث التعذيب، وبرغم أنه كان من المؤمنين عدد كبير من ذوي المناعة والقوة، وقد كانوا قبل إسلامهم بحكم نشأتهم ومنطق بيئتهم غاية في الحماسة والاندفاع والتهور. ومن ثم تظهر النقلة الهائلة التي نقلتهم إليها تربية القرآن، وما أحدثته هذه التربية في أنفسهم من تغيير حتى وصلوا إلى هذه الدرجة من الصبر والاحتمال والطاعة وضبط النفس. ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم وحده يدعو إلى الله، ويتلو على قريش في أنديتها ما ينزل عليه من قرآن، ويجاهدهم به كما أمره ربه: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فأوقفهم الرسول وجها لوجه أمام القرآن الذي تولى المعركة، ونزل بالرد عليهم ومهاجمة الزعماء الذين تولوا كبر المقاومة، ففند عقائدهم وسفه أحلامهم وعاب تقاليدهم وتوعدهم شر الوعيد، فقضى على قداستهم وحطم هاماتهم وطامن من كبريائهم، فكانوا بعد ذلك يتربون الرسول ويناشدونه الرحم خوفا أن ينزل فيهم قرآن. وكان أبو جهل أول من اعترض الرسول صلى الله عليه وسلم وحاول أن يمنعه من الصلاة في الكعبة، فنزل فيه: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. وكان أبو لهب من أشدهم أذى للرسول صلى الله عليه وسلم، كما كانت امرأته سليطة اللسان تدخل البيوت لتصد عن سبيل الله، فنزل فيهما: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وكان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمزه، فنزل فيه: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وكان خباب بن الأرت قيما يعمل السيوف، وكان قد باع العاص بن نوائل سيوفا عملها له، حتى كان له عليه مال، فجاءه يتقاضاه فقال له: يا خباب، أليس يزعم محمد صاحبكم هذا الذي أنت على دينه أن في الجنة ما ابتغى أهلها من ذهب أو فضة أو ثياب أو خدم؟ قال خباب: بلى. قال العاص: فأنظرني إلى يوم القيامة يا خباب حتى أرجع إلى تلك الدار فأقضيك هنالك حقك. فوالله لا تكون أنت وصاحبك يا خباب آثر عند الله مني، ولا أعظم حظا في ذلك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. انهيار أعصاب الزعماء. برغم ما بذله زعماء من جهد في مقاومة الدعوة وما قاموا به من تعذيب المؤمنين وإيذائهم، فقد كان لتأثير القرآن وشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وحكمته ما أدخل الإسلام على الزعماء في بيوتهم، ففشى بين أهليهم وعبدانهم مما حطم أعصابه، وتمنوا أن يصلوا إلى اتفاق مع الرسول صلى الله عليه وسلم يقربه منهم، وبدأوا في مساومته، فحذره القرآن من هذه المحاولات: فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون. واعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة الأسود بن المطلب والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل، وكانوا ذوي أسنان في قومهم، فقالوا يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فنزلت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وجاء عتبة بن ربيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من البسطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد أسمع. قال يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني. قال أفعل. فقال بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. حتى نهاية سورة فصلت وأنصت إليها عتبة ثم عاد إلى قومه فقالوا له ما وراءك؟ قال ورائي أنني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. البحث عن قاعدة. كان العهد المكي كله عهد محنة متصلة، فقد اتفق المشركون على أن تقوم كل قبيلة بتعزيم من أسلم منها حتى تفتنه عن دينه، فمات ياسر في العذاب، وقتلت سمية، ولاقى كثير من المؤمنين من العذاب ما لا يحتمل، وهي حالة تدل على مدى ما وصل إليه المؤمنون من صبر وتحمل وثبات، إلا أنه جو لا يشجع على الدخول في الإسلام. كما أن في تعريض المؤمنين لفتنة دائمة كثير من الخطر، ومن ثم وجه القرآن إلى الهجرة: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وكانت الجماعة المؤمنة تفهم أن مهمتها أكبر من مكة ومن الجزيرة، وكانت تربيتها على أساس التجرد الكامل لله ولدعوته. وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بثاقب رأيه أن مكة لا تصلح قاعدة لدعوته لظروفها وأوضاعها، فكان لتوجيه القرآن أثره في نفسه وأنفس المؤمنين، وبدأ في البحث عن مكان يلجأ إليه المؤمنون ليعبدوا الله فيه في حرية وأمن وهدوء، بعيدا عن الأذى والفتنة، حتى وفقه الله إلى الحبشة. فكانت هذه الهجرة موضع رضا القرآن: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقد أسلم النجاشي وأسلم معه عدد من نصارى الحبشة، ولكن الرسول لم يكتف بهذا المهجر، وظل يبحث عن قاعدة لدعوته حتى وفقه الله إلى يثرب. دعوة أهل الكتاب في العهد المكي: كان أهل الكتاب ينتظرون بعثة النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل بصفته ومكان بعثته ومهجره، فلما بعث وأنزل عليه القرآن مؤيدا لما معه من كتاب داعيا إلى وحدة الدين ووحدة الأمم فرح أهل الكتاب، إلا من كان منهم قد غير وبدل في عقيدته وكتابه. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. ولم يكن العهد المكي مجال تكذيب أو مقاومة للدعوة من أهل الكتاب، فلم يكن في مكة منهم إلا قلة مستضعفة، ولم يحضر إليها من البلدان الأخرى إلا من كانت عقيدته سليمة تهفو نفسه إلى الحق. وبالرغم من ذلك، فقد كشف القرآن عن كل ما أحدثوه في دينهم من تغيير وشرك، وما فشى بينهم من فرقة واختلاف. وجادلت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدة مشرك النصارى، وقالوا إنهم عبدوا بشرا ونحن نعبد الملائكة، وهم أقرب إلى الله من عيسى، فعقيدتنا خير من عقيدتهم. فنزل القرآن يبين لهم أن ما يقيسون باطلا بباطل، كما قرر الحق في أمر عيسى عليه السلام: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وكان لبعض أهل الكتاب في هذا العهد من الدعوة مواقف كريمة سجلها لهم القرآن وأثنى عليهم. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة 20 رجلا أو قريب من ذلك من نصارى الحبشة، حين بلغهم خبره فوجدوه في المسجد فجلسوا إليه وكلموه وسألوه، ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة، فلما فرغوا من مسألته عما أرادوا دعاهم إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن، فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدم، ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره. فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش فقالوا لهم: خيبكم الله من ركب، بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال، ما نعلم ركبا أحمق منكم. فقالوا لهم: سلام عليكم، لا نجاهلكم، لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه، لم نأل أنفسنا خيرا. ولم نأل أي لم نقصر. وفيهم نزلت الآيات: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. العهد المدني. بانتهاء العهد المكي بالهجرة إلى المدينة انتهت أكبر معركة خاضها الإسلام ضد الجاهلية، فقد ربى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم جيلا جديدا لا يمت إلى الجاهلية بسبب، وصاغ نفوسهم صياغة قرآنية فكانوا أساسا سليما لبناء المجتمع الجديد. وكان الإسلام قد فشى بيثرب قبل الهجرة، وبعث الرسول مصعب بن عمير إليها داعيا ومربيا، فما وصل إليها الرسول بعد ذلك حتى بدأ في وضع أسس المجتمع الجديد، آخى بين المؤمنين أخوين أخوين في الله، ولم تكن أخوة بين المهاجرين والأنصار كما تذهب بعض كتب السيرة، ولكنها كانت أخوة عامة بين مهاجر ومهاجر، وبين حر وعبد، وبين أنصاري وأنصاري، وبين مهاجر وأنصاري. فقضت هذه الأخوة على ما كان بين الأنصار من عداوة وخلاف، وساوت بين المؤمنين، وكانت حلا لمحنة فقراء المهاجرين الذين تركوا دورهم وأموالهم بمكة. وبنى مسجدا ليكون مقرا للدعوة والصلاة والتربية ولقاء الوفود ومجالس العلم والمشاورة، وعقد معاهدة حسن جوار وتحالف دفاعي وتعاون ضد العدوان. تضمنت أصول العلاقة بين المسلمين وبين اليهود والمشركين، وتقرر فيها حرية العبادة والدعوة، وأذن بالقتال تأمينا لحرية الدعوة والعقيدة والعبادة للجميع، ودفعا للعدوان والظلم، ومنعا للفتنة، وكفالة لحرية الناس أجمعين. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ودعا القرآن أهل الكتاب بأسلوب سمح رفيق يستثير كوامن الخير والإيمان في نفوسهم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وبدأت وفود النصارى تفد إلى المدينة، فمنهم من أسلم فصورهم القرآن في مشاهد مشرقة وضيئة. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ومنهم من جادل ونافح عن عقيدته على ما فيها من انحراف، فنزل جزء كبير من سورة آل عمران يبين لهم ما اختلفوا فيه وما ابتدعوه، ثم دعاهم إلى المباهلة أي الملاعنة، ولكنهم وادعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان قد أكرمهم بالمدينة وسمح لهم بالصلاة في مسجده، ثم عادوا إلى بلادهم دون أن يدخلوا في الإسلام. وكان موقف اليهود مغايرا لموقف النصارى برغم ما بينهم وبين المسلمين من عهد، فقد بدأوا حربا جدلية كلها الحقد والكذب والافتراء. دخل أبو بكر بيت المدارس فوجد ناسا من يهود قد اجتمعوا على حبر من علمائهم يقال له فنحاس، فقال له أبو بكر ويحك يا فنحاس اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول من عند الله قد جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاس والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة وإنه إلينا لفقير، ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وإنا عنه لأغنياء، ولو كان غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطينا، ولو كان غنيا ما أعطانا الربا. فغضب أبو بكر وضرب وجه فنحاس ضربا شديدا وقال والذي نفسي بيده لولا الذي بيننا وبينكم من عهد لضربت عنقك يا عدو الله. فشكى فنحاس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما سأل أبا بكر قال يا رسول الله لقد قال في الله قولا عظيما، وأنكر فنحاس ما قال، فنزلت لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. واتخذوا خطوات إيجابية في الصد عن سبيل الله والدس والوقيعة بين المؤمنين وإثارة العداوة بين الأوس والخزرج التي قضى عليها الإسلام. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وحرضوا النصارى على التمسك بدينهم وعدم الدخول في الإسلام. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ومن ثم كانت حملة القرآن على اليهود حملة عنيفة فذكر تاريخهم وكشف عن خبايا أنفسهم وفساد قلوبهم وما تنطوي عليه من غل وحسد ومكر وخيانة وغدر. الدعوة في عهدين. وضحت الرسالة وتمت أصولها وكمل جوهرها في مكة، وشاء الله أن تبلغ مداها دون قصر أو إكراه أو معجزة، بل لقد كان الإكراه واقعا على المؤمنين لفتنتهم عن دينهم، فلم يدخل الإسلام إلا من أعد نفسه للمحنة والبلاء في النفس والأهل والمال والوطن. ورب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العهد رجالا عمرت قلوبهم بالإيمان وصهرت أنفسهم المحن وزكت أرواحهم بالقرآن، وهاجر معهم من مكة بعد أن لبث فيها 13 عاما لم يحطم فيها صنما ولم يغير وضعا ولم يخض معركة ولم يسمح باشتباك ولم يقضي على منكر أو فساد، ولكنه حاز أكبر نصر عرفته البشرية حين استطاع أن يحول الدعوة إلى حركة والفكرة إلى إيمان والمبادئ والخلق إلى رجال. ولئن كان العهد المكي عهد دعوة وتربية فالعهد المدني عهد مجتمع وتطبيق، أقام مجتمعه على أساس مبادئ القرآن وحقق أهدافه في الحياة فأصبحت حقيقة في واقع الناس، وشرع الجهاد لحراسة الدعوة وكفالة حرية العقيدة والعبادة لكل إنسان، وفرض التشريع لتنظيم المجتمع وصيانة الحقوق وتطهير الحياة من الشذوذ والانحراف. ميزان القيم. القرآن منهج حياة متكامل تنبثق أخلاقه وعباداته وشرائعه من عقيدته، فهي الأصل وما عداها فروع، ومن ثم جعلها ميزانا لأقدار الناس وقيم الحياة، ووضع ما دونها من قيم وما عداها من موازين، وما قام على غير أساسها من أقدار. وسلك الناس في حزبين متميزين، حزب الله وحزب الشيطان، لكل منهما سمته ورايته، ولكل عمله وغايته، ولكل فكرته وعقيدته، لا يجمع بينهما صلة من قرابة أو نسب أو عصبية أو وطن، إلا بالقدر الذي سمح به القرآن. وحزب الله تؤلف بين قلوب أفراده رابطة الأخوة في الله مهما بعد الزمن واختلف الجنس وتباينت الأوطان، يحس المؤمن أنه واحد من الأمة المؤمنة الممتدة في الزمن تحت راية الله، له من جهادهم رصيد، وفي عملهم أسوة، وفي ذكرهم سكينة، ومن حبهم زاد على طول الطريق. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لبث نوح عليه السلام في قومه زمنا طويلا يدعوهم إلى الله فلم يستجب له منهم إلا قلة، وأصرت الكثرة الكافرة على التكذيب والمعاندة، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. شاءت حكمة الله سبحانه أن تبدأ البشرية عهدا جديدا في ظل الإيمان، وأن يهلك الكثرة المشركة، وأن يقضي على كل مظاهر الشرك والفساد. وكان لنوح في حزب الشيطان ولد أبى أن يركب الفلك في أول الأمر مع المؤمنين، فلما أحس نوح بالخطر على ولده ناداه ليركب معه حتى لا يهلك مع الهالكين. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. عصى الولد أباه وآثر الكفر على الإيمان فكان مصيره مصير الهالكين، ولكن الوالد تغلبه عاطفته ويغلبه حبه وشفقته على ولده وفلذة كبده فيتوجه إلى ربه بالدعاء. ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إنه ليس من أهلك في صراحة ووضوح، برغم أنه ولده من صلبه، وما أهله إلا الذين آمنوا معه واحتوتهم سفينة الإيمان والنجاح، إنها الحقيقة الضخمة الخالدة يرسي قواعدها القرآن ويقرها في الحياة ويربي على أساسها الأمة المؤمنة، فلا أبوة ولا قرابة ولا زوجية إلا على أساس الإيمان. وأبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم مكث 10 سنين يدافع عن الدعوة ويذود عن ابن أخيه متعرضا لعداوة قومه، متحملا في سبيل ذلك ما عرضه لكثير من العنة والحرج. ولما أجمعت قريش على مقاطعة بني هاشم لإرغامهم على التخلي عن نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، دخل أبو طالب الشعب مع أهله جميعا مؤمنهم وكافرهم حماية للرسول صلى الله عليه وسلم من الاعتداء وتضامنا معه في محنته. وقد تحملوا في مدة بقائهم بالشعب كثيرا من المتاعب، متعرضين مع نسائهم وأبنائهم للجوع والحرمان. ولما أجمعت قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم كان لأبي طالب المواقف كلها القوة والحزم دفاعا عنه، منها ما رواه ابن سعد بسنده قال: قالت قريش: وما خير من أن نغتال محمدا. فلما كان مساء تلك الليلة فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وداء أبو طالب وعمومته إلى منزله فلم يجدوه، فجمع فتيانا من بني هاشم وبني المطلب ثم قال: ليأخذ كل فتى منكم حديدة صارمة، يعني سيفا، ثم ليتبعني. إذا دخلت المسجد فلينظر كل فتى منكم فليجلس إلى عظيم من عظمائهم، فيهم ابن الحنظرية يعني أبا جهل، فإنه لم يغب عن شر. إن كان محمد قد قتل فقال الفتيان نفعل. فجاء زيد بن حارثة فوجد أبا طالب على تلك الحال، فقال: يا زيد، أحسست ابن أخي؟ قال: نعم، كنت معه آنفا. فقال أبو طالب: لا أدخل بيتي أبدا حتى أراه. فخرج زيد سريعا حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عند الصفا ومعه أصحابه يتحدثون، فأخبره الخبر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب فقال: يا ابن أخي، أين كنت؟ أكنت في خير؟ قال: نعم. قال: ادخل بيتك. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح أبو طالب غدا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بيده فوقف به على أندية قريش ومعه الفتيان الهاشميون والمطلبيون، فقال: يا معشر قريش، هل تدرون ما هممت به؟ قالوا: لا. فأخبرهم الخبر وقال للفتيان: اكشفوا عما في أيديكم. فكشفوا فإذا كل رجل منهم معه حديدة صارمة، فقال: والله لو قتلتموه ما بقيت منكم أحدا حتى نتفانى نحن وأنتم.